بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث؟ نعم أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف أي توقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، لكن حديث عبادة أصح إسنادا. ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك. قال الحافظ: قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف وهو الصنعاني رواه عن معمر فأرسله. قال الحافظ: قلت: وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، وأخرجه الحاكم أيضا، فقويت رواية معمر، وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بميناء، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدما؟ وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة، وفي هذا تعسف، ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك. والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح، وهو ما تقدم على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما نصف كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن وغيره ومن حديث عبادة أيضا قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره الحديث. وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنها جرت له قصة مع أبي هريرة رضي الله عنه عند معاوية بالشام، فقال: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، ولنا الجنة، فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. فذكر بقية الحديث. وعند الطبراني له طريق أخرى وألفاظه قريبة من هذه، وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى. ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة. إذن عندنا حديثان: حديث عبادة الذي أخذناه وفيه ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. الحدود كفارات أم لا في حديث عبادة؟ كفارات. كيف الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ هذان حديثان. من قال إن حديث أبي هريرة ضعيف، قوله صحيح أو مردود؟ من ضعف حديث أبي هريرة؟ حديث أبي هريرة حديث صحيح، اختلف في وصله وإرساله، وصله عبد الرزاق وأرسله هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر، والجواب أن عبد الرزاق تابعه آدم بن أبي إياس، فالوصل ثابت. فإذا الحديثان صحيحان، وإذا صح الحديثان فينتقل إلى الجمع بين الحديثين. وقبل ذلك منهم من ذهب إلى النسخ فقال: حديث أبي هريرة، يعني عند الجمع بين الحديثين ما هو الجمع المرضي؟ أن يقال قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري الحدود كفارات أم لا، هذا كان أولا. ثم أعلمه الله أن الحدود كفارة. إن قال قائل: حديث أبي هريرة متأخر، لأن أبا هريرة أسلم سنة 7، وحديث عبادة كان من النقباء ليلة العقبة قبل الهجرة، فإذا عبادة حديثه متقدم على حديث أبي هريرة. الجواب أن هذه المبايعة في حديث عبادة لم تكن ليلة العقبة، وإنما بايعهم في وقت آخر، فكان يبايع أصحابه بين الوقت والآخر. فإذا كان الأمر كذلك فيكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهل أن الحدود كفارة، ثم أعلمه الله عز وجل بذلك، ثم علمه الله عز وجل بذلك. نعم، هذا أوضح الأقوال في هذا. وهل هذه هذا الكلام بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره، هل هذا كان ليلة العقبة في منى أم كان في المدينة في وقت آخر، وقت متأخر؟ من يجيب؟ كان في وقت متأخر. الذي كان ليلة العقبة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. هذا الذي كان ليلة العقبة. وأما المبايعة على أن لا تشركوا به شيئا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره، هذا كان في وقت آخر. ويدل على ذلك ما جاء في حديث جرير: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء، على مثل ما بايع عليه النساء، أي أن مبايعته للنساء كانت سابقة على البيعة التي حصلت بعد ذلك، ومبايعة النساء كانت بعد الهجرة، لأن سورة الممتحنة مدنية كانت بعد الهجرة، بل بعد صلح الحديبية، فإذا هذه المبايعة متأخرة. قال الحافظ رحمه الله: وعليك برد ما أتى من الروايات موهما بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهجت إليه، فيرتفع بذلك الإشكال، ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض، ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. واعلم أن عبادة ابن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب وهو في الترمذي، وصححه الحاكم، وفيه: من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة، وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الجهيمي، ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد حسن، ولفظه: من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له. وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعا: ما عوقب رجل عن ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب. قال: وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أر من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي، والله الهادي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. وقبل ذلك، حديث عبادة الذي قرأناه: فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال الحافظ، قال المازري: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل لا بد أن يعذبه. وقال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. قال الحافظ: قلت: أما الشق الأول فواضح، وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين. قال البخاري رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، نسبة إلى جده قعنب وهو بصري أقام بالمدينة مدة، قاله الحافظ. عن مالك وهو مالك بن أنس أبو عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة أنصاري مازني. قال: عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، خير خبر يكون مقدم، وغنم اسم يكون مؤخر، أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أبو سعيد من المكثرين، استشهد أبوه بأحد والإسناد مدنيون، وهو من أفراد البخاري عن مسلم. قال الحافظ: نعم، أخرج مسلم في الجهاد، وهو عند المصنف أيضا من وجه آخر عن أبي سعيد حديث الأعرابي الذي سأل: أي الناس خير؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره. قال: وليس فيه ذكر الفتن، وهي زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق، ولها شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم، ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي، ويؤيده ما ورد من النهي عن سكن البوادي والسياحة والعزلة، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن. يوشك أن يقرب أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع، وفي رواية يتبع تشديد التاء، شعف الجبال. قال الحافظ: شعف جمع شعفة كأكم وأكمة، وهي رؤوس الجبال، رؤوس الجبال أكمة وأكم وشعفة وشعف. ما هي الشعفة؟ الشعفة رؤوس الجبال، الشعف رؤوس الجبال، ومواقع القطر أي بطون الأودية. خصهما بالذكر لأنهما مظان المرعى، أي أكثر ما يذهب الرعاة إلى هذه الأماكن، إلى مواقع القطر في الوديان، وإلى شعف الجبال أي رؤوس الجبال. يفر بدينه، قال الحافظ، أي بسبب دينه من الفتن من ابتدائية. قال الشيخ النووي في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا، وإنما هو صيانة للدين. قال: فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين. وقال غيره: إن أريد بمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه، وإن أريد كونها ابتدائية أي الفرار من الفتنة منشأه الدين فلا يتجه النظر. وهذا الحديث قد ساقه المصنف في كتاب الفتن، وهو أليق المواضع به، والكلام عليه يستوفى هناك إن شاء الله. إذن الحافظ في شرح الأحاديث أين يستوفي الأحاديث؟ أين يستوفي شرحها؟ في موضعها المناسب، يستوفي شرحها في المكان اللائق بها. إذا كرر البخاري الحديث مرارا 7 مرات 10 مرات أقل أكثر، ينظر أليق موضع له فيشرح الحديث موسعا هناك ويحيل على ذلك الموضع. قوله في هذا الحديث يوشك أن يقرب، وذلك لاشتداد الفتن على المسلمين. المؤمن الفتنة عليه شديدة، والموت أهون عنده من الفتنة المؤمن الصادق، لأن الفتنة لا يدري يخرج منها سالما أو يخرج منها منكوسا، يسلمه الله أو يفتنه الله، فلذلك يطلب السلامة، يطلب السلامة. فيوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال، أي يدع الناس ويأخذ له غنيمات، يذهب يرعى هذه الغنيمات في الجبال والوديان، فإذا احتاج شيئا باع وقضى غرضه منها، ويحلب ويشرب ويذبح ويأكل، وهو بعيد عن الفتن. وهذا ما يقال عنه العزلة، والعزلة عزلتان، عزلة صغرى وعزلة كبرى. أما العزلة الصغرى فهي مشروعة لكل مسلم في كل وقت، والعزلة الكبرى هي التي أشار إليها هذا الحديث ولم يأتي وقتها بعد. فالعزلة الصغرى أن يعتزل المسلم الذنوب والسيئات وأماكن الزور وأصدقاء السوء والمواطن التي يرق فيها دينه والمواطن التي تؤثر على استقامته، يعتزلها. هذه عزلة صغرى واجبة على كل مسلم. وهناك عزلة كبرى وهي الاعتزال، اعتزال الناس كلهم إلى الجبال، يأخذ له غنيمات ويعض على أصل شجرة ويبقى هناك. هذه العزلة لم يأتي وقتها بعد، لأن الناس لا زال فيهم خير، فلا زال الناس يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، ويقيمون شعائر الله، المساجد مفتوحة، الشريعة قائمة، الأمر بالمعروف قائم بقدر المستطاع، كذلك الصلوات قائمة، مع ما يقع في الناس من المعاصي والقصور والنقص والضعف في الإيمان، فالخير لا زال في الناس. فلم يأتي وقت العزلة الكبرى، لم يأتي وقت العزلة الكبرى. ومن ضاق عليه بلد هاجر إلى غيره، فمن ضاقت عليه الأرض في بلاد الكفر يهاجر إلى بلاد المسلمين، يبحث عن راحته، عن دينه، عن استقامته، يفر بدينه، لأن يفر بدينه من الفتن إلى مجتمع صالح يعينه على تعلم شرع الله وإقامة حدود الله، خير له من أن يعتزل في جبل وهو جاهل. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد المتفق عليه في الذي قتل 99 نفسا ثم تمم فقتل 100، قال له ذلك العالم: أرضك أرض سوء، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. أرشده إلى مجالسة الخيرين، إلى مجالسة الخيرين، وأن لا يبقى على الجهل. فكان العمل بهذه النصيحة كان فيها خير له في الدنيا والأخرى، قبضته ملائكة الرحمة. إذن هذا الحديث لا يأتي شخص ويستدل به اليوم، يأخذ له غنيمات وإذا به راعي غنم ما لك يا فلان؟ كنت طالب علم، كنت إماما بالناس تصلي بهم، كنت تدعو تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، فيقول أفر بديني من الفتن. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. تصبر بقدر ما تستطيع، تدعو بقدر ما تستطيع، تأمر بقدر ما تستطيع، تعلم بقدر ما تستطيع، لك أجر في ذلك كله، والله ولي التوفيق. نأخذ أو نقرأ شيئا يسيرا من الكلام على الإمام مالك. أبيات قيلت في مالك، أمليناها مرة ماضية أو لا؟ يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. طيب، قال مصعب بن عبد الله في مالك: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. اكتب هذين البيتين. قال مصعب بن عبد الله في مالك، قال مصعب بن عبد الله في مالك: يدع الجواب، في بعض المصادر يأبى، يدع الجواب، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، أي يسأل فلا يجيب، ومن هيبته عند في مجلسه لا يقول له أجب. يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. نواكس الأذقان، البيت الثاني: عز الوقار، عز الوقار ونور سلطان التقى، ونور سلطان التقى فهو المهيب، فهو المهيب أي المهاب، المهيب أي المهاب، فهو المهيب وليس ذا سلطان، وليس ذا سلطان. فائدة أخرى في مالك: قال مطرف بن عبد الله وغيره: كان خاتم مالك، خاتم مالك الذي مات وهو في يده فصه أسود حجري، ونقشه: حسبي الله ونعم الوكيل. فصه أسود حجري ونقشه: حسبي الله ونعم الوكيل. إذن خاتم مالك ماذا كان منقوشا عليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لماذا ما كان منقوشا عليه محمد رسول الله؟ ها؟ اليوم بعض الناس يأخذ خاتما وينقش عليه محمد رسول الله، ما لك؟ قال سنة. أين لك أن هذا سنة؟ هذا خاتم رسول الله، لو كان في يده أو في يد خلفائه حين تنوقل إليهم فهو سنة، أما بعد موته فهو اعتداء وليس بسنة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ختمه، اتخذ خاتما وجعل نقشه محمد رسول الله، لأن الذين كان يرسل إليهم الرسائل لا يقبلون كتابا إلا أن يكون منقوشا له ختم مختوما، فاتخذ الخاتم وجعل نقشه محمد رسول الله. طيب، اليوم بعض الناس لا سيما إن كان متأثرا بأفكار القاعدة والدواعش أو هؤلاء الضلال، يأتي بخاتم وينقش عليه محمد رسول الله ويقول سنة. لا، ما هو سنة. تريد أن تنقش لك خاتما، اجعل عليه مثل هذه العبارات: حسبي الله ونعم الوكيل، ثقتي بالله، ما شاء ما شئت تكتب اسمك عليه إذا شئت. قال: وكان يلبسه في يساره وربما لبسه في يمينه، أي الخاتم. وكلاهما ورد به الحديث، التختم في اليسار والتختم في اليمين. قال ابن مهدي: ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك ولا أشد تقوى. قال ابن وهب، عبد الله بن وهب تلميذ مالك: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. المنقول الذي نقلوه من أدب مالك أكثر مما تعلموه من علمه، وهذا يدلك على بركة تلقي العلم عند أهل العلم. أنت إذا أخذت العلم عند أهل العلم لا تظن أنك تأخذ مجرد فوائد، تأخذ الفوائد وتأخذ الآداب، تأخذ السكينة والهدي الحسن، وتأخذ كيف تتعامل مع المواقف في أشياء ربما الواحدة منها لو رحل إليها رحلة لكانت الرحلة في حقها قليلة. فبعض الناس يقول: لسنا بحاجة إلى أن نأخذ ونتعلم عند أهل العلم، يكفي الكتب، عندنا كتب نقرأ ونحفظ ونؤلف، وليس به همة لأخذ العلم عن أهل العلم، يقول ضيع وقت. هذا ما عرف طريقة السلف، ما عرف طريقة السلف، ولا عرف الطريق الصحيح للعلم وأخذه. ضياع الوقت حين تجلس في مكان لا تنتفع به، وحين تجلس في مكان زور أو مكان لهو أو مكان ضياع أو أقاصيص على طريقة القصاص الذين يصرفون عن العلم ويصدون عن طريقه، أو المجالس التي لا خير ولا نفع فيها، هذا ذاك ضياع الوقت. أو أن تكون مستغنيا، بمعنى أنك قد أخذت مجالس كثيرة عن أهل العلم وشغلت بما هو أهم. هناك يقال احرص على ما ينفعك. أما أن تبدأ مشوار طلبك للعلم بالهروب من حلقات العلم والتغيب عنها والتواري خلف أسوار وجدران المساجد إلى البيوت، ويكون ذلك طريقة لك في العلم، لا، خطأ، هذا خطأ. يقول عبد الله بن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. وكان يحضر مجلس الإمام أحمد رحمه الله آلاف مؤلفة، فثلث الذين يكتبون ما هم إلا ثلث، ثلث بأيديهم المحابر يكتبون، وثلث قائمون يتعلمون من هديه وسمته، وآخرون هكذا يتفرجون، يتعلمون، ينظرون إلى طلبة العلم كيف يجتهدون في مجالس العلم. طيب. وقال مالك: ما جالست سفيها قط. طيب، وهناك جمل كثيرة. يقول الأخ: ما هي منهجية الإمام الذهبي في ترتيب كتابه سير أعلام النبلاء؟ هو يمضي بهم على الوفيات والطبقات، ينظر أو يكتب النبلاء. النبلاء جمع نبيل، والنبيل أي الرفيع الذي له شأن من الرواه. يبدأ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ويذكر تراجم لهم، ثم يمضي هكذا على حسب السنين والوفيات والعصور. فتجد هذا الآن ترجمة الإمام مالك في المجلد الثامن، ومن كان من التابعين تجد ترجمته في الثالث والرابع من صغار أو من كبار أتباع التابعين تجده في السادس والسابع هكذا. طريقته تراجم النبلاء على حسب الطبقات والعصور. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.